السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني قضية بتعمل انقلاب في حياة أي إنسان، بيدخل في قلبه الإحساس بهذه القضية، قضية الدار الآخرة. الناس كلها الوقت ماشية حزينة ومهمومة، بس اسأل ده مهموم ليه؟ هتلاقيها بسبب فلوس، ده مهموم ليه؟ بسبب ديون، ده مهموم ليه؟ بسبب مشكلة صحية، ده مهموم ليه؟ بسبب، طيب مين اللي ماشي مهموم بسبب أول ليلة في القبر؟ مين اللي ماشي مهموم بسبب مشكلة هيعدي من على الصراط ولا لأ؟ هو ممكن ناس تعيش كده؟ الصحابة كانوا كده لما أبو طلحة دخل على أم سليم ووضع رأسه على رجلها وأخذ يبكي. بتبكي ليه؟ يعني أنت داخل وقعد مع زوجتك فأخذ يبكي، فقال لها: أبكي لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن واردون من على الصراط وإن منكم إلا واردها، أخبرنا أن واردون على الصراط ولم يخبرنا أن صادرون من على شفير جهنم. قضية إن إخواننا يعني هم القلب واهتمام القلب بالدار الآخرة. الدار الآخرة كأننا نراها. عايزين نتكلم عن مشهد من مشاهد الدار الآخرة. يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة ده قصة كبيرة جدا، يعني لو كل سنة نتكلم عنها في دقيقة احنا عايزين 50,000 دقيقة، يعني عايزين 3.5 سنين، يبقى في درس يومي من المغرب للعشاء يوميا لمدة 3.5 سنين، عشان بعد 3.5 سنين يبقى اتكلمنا عن كل سنة في دقيقة. 50,000 سنة مليانين احداث، مش 50,000 سنة الناس واقفة مش عارفة تعمل ايه، او الناس معظمها قاعد مستني وخلاص. 50,000 سنة مكتظين بالاحداث، مكتظين بالمشاهد. القرآن بيعيشك في الدار الآخرة تعيش غير يعني لا يتخيل. يوم القيامة يا اخوانا، يوم القيامة ده مراحل، زي ما نتيجة الامتحانات كده، الامتحان الاول كذا، التاني كذا، بعد كده شفوي، بعد كده عملي، بعد كده ورقة اولى، قبل كده ورقة تانية، ايا ما كان. يوم القيامة مراحل. نتكلم النهاردة عن مرحلة واحدة بس من مراحل يوم القيامة. لما هنتكلم عنها نتذكر بس ان احنا لسه في الساعات الاولى من 50,000 سنة، يعني كل اللي احنا هنقوله النهاردة ده كل ده الساعات الاولى في 50,000 سنة. يوم القيامة يوم مكتظ بالاحداث، مكتظ بالاحداث. القضية قضية مصدقين ولا مش مصدقين. لما حصل تسونامي امريكا قالت هتعمل مجسات استقبال، انذارات مبكرة للزلازل على مدى كل شواطئ امريكا في الشرق والغرب، لانه مصدق ان ممكن يجي زلزال. طب اللي مصدق بالدار الآخرة هيبقى حاله ووضعه شكله ايه؟ هنتكلم عن مرحلة اسمها البعث. مرحلة البعث غير الحشر، غير الميزان، غير الصراط. حاجة اسمها البعث. يعني ايه البعث؟ يعني واحد كان ميت وصحي، بس هو ده البعث. ولكن التفاصيل الداخلية بتاعته شكلها ايه؟ تفاصيل جوه تفاصيل، وكل ده الساعات الاولى من 50,000 سنة. نتكلم عن اول مرحلة، هي حقيقة تاني مرحلة، لان اول مرحلة بتحصل مع اول ليلة في القبر لكل انسان مننا، ولكن المرحلة الجماعية في يوم القيامة اسمها البعث، المرحلة الاولى. ايه البعث؟ اول مرحلة من مراحل البعث، حد يتخيل هي ايه؟ اول مرحلة بعث الملائكة. هي الملائكة بتموت، قال تعالى: ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات الأول؟ الملائكة كلها بتموت، وملك الموت بيموت، وحملة العرش بيموتوا، وجبريل بيموت، كل الملائكة بتموت. سبحان الملك، سبحان الملك الحي الذي لا يموت. وكل الملائكة بتحيا على ما ماتت عليه، ما كل إنسان بيبعث على ما مات عليه. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الملائكة عاشت صفوف في العبودية لله، تبعث وتقوم كما ماتت. ملائكة السماوات السبع الأول بتحيا، لأن ملائكة السماوات السبع هتتنزل إلى الأرض وهتنتشر، عشان كل إنسان هيطلع في ملائكة للصراط، وملائكة للميزان، وملائكة الحوض النبي، وملائكة للجنة، وملائكة للنار، وملائكة للعرض على الله، وصائق وشهيد لكل إنسان ولكل جن هيطلع من تحت التراب. مرحلة بعث الملائكة. المرحلة الثانية في البعث تجميع تراب البشر عشان يتكونوا مرة تانية. يعني ايه تجميع تراب البشر؟ ربنا بيقول في آية من أغرب ما تكون في القرآن، قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يعني كل واحد الأرض بتاكل منه بعد ما بيموت، ربنا يعلم الأرض بتاكل منه ايه. اسمع بقى النص التاني من الآية اللي لو تخيلت تتخيل مدى علم الله، وعندنا كتاب حفيظ. علماء التفسير قال لك يعني كل ذرة تراب بتتكون من جسد إنسان ميت بتروح في الشرق أو في الغرب، الله يعلم ذرة التراب دي راحت فين. كل إنسان لما بيتحول لكتلة تراب، التراب ده كل ذرة فيها بتروح في حتة من الأرض، الله يعلم ذرات تراب كل إنسان راحت فين. شيء غريب جدا، شيء من أعجب ما يكون ده علم ربنا. قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، لو تراب أجساد البشر تفتت بعد موتهم فتكن في صخرة، ذرة تراب اتكون حواليها صخور وجبال على مدى آلاف السنين، أو في السماوات ذرة تراب علقت في رجل رائد فضاء طالع القمر وراحت في الفضاء، أو في الأرض سافرت في مجاهيل الصحاري والجبال والمحيطات والبحار والأنهار، يأتي بها الله. الله هيأتي بذرات تراب كل إنسان في هذه اللحظة. عشان كده قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما فيش ذرة تراب لجسم إنسان هتخرج عن هيمنة الله. الله سبحانه وتعالى يأمر فتتجمع ذرات تراب كل إنسان. المرحلة الثالثة مرحلة تكوين الأجساد ونفخ الروح. تكوين الأجساد إزاي؟ ذرة التراب اللي كانت في جسم ده مش هتروح في جسم ده، ذرة التراب اللي كانت في الكبد مش هتيجي في العين، ذرة التراب اللي كانت في الصدر مش هتيجي في الرجل. كل ذرة تراب عارفة مكانها، وكل ذرة تراب عارفة موقعها. الإنسان بيتكون تحت التراب إيدين رجلين، بيتكون مرة تانية. ونفخ الأرواح. المشركين لما أنكروا البعث، أنكروا البعث ليه؟ هو الوقت الإنسان هو بيتكون كان الأول نطفة، علقة، مضغة، عظام، طفل، غلام، شاب، راجل. انت عايز تقولي ان كل المراحل دي في لحظة بيطلع راجل كامل او بتطلع واحدة كاملة؟ مفيش تدرج؟ لا مفيش تدرج يوم القيامة، كل واحد هيطلع زي ما مات. طب انت عايز تقولي ان ربنا كان بيخلق في الدنيا كل يوم ربع مليون انسان بيتولد، يوميا ربع مليون انسان بيتولد، يعني 7 مليار اللي عايشين على وجه الارض اتولدوا ربع مليون بربع مليون. انت عايز تقول ان المليارات دي كلها من اول ادم لحد يوم القيامة كله هيطلع في لحظة واحدة؟ كله هيطلع في لحظة واحدة. ده مش المليارات دي، ده 200-300 مليار بني آدم طالعين في لحظة واحدة، و200-300 مليار جن طالعين في نفس اللحظة، وإبليس طالع من تحت التراب، وجميع الكائنات اللي ربنا خلقها الوحوش حشرت، وكل الكائنات كلها طالعة من تحت التراب، والولدان طالعين شيب، والموؤودة طالعة مبعوثة من تحت التراب، كل حاجة طالعة من تحت التراب، الكل طالع. فبيبقى المرحلة الثالثة مرحلة تكوين الأجساد، ودي معجزة ان كل ده في لحظة واحدة، كل ده في نفس الوقت بالظبط. ونفخ الأرواح في الأجساد. بتيجي المرحلة الرابعة من مراحل البعث. احنا ما ننساش ان احنا في الساعات الأولى من يوم القيامة، كل ده لسه الساعات الأولى، ده احنا لسه ما دخلناش أصلا في حاجة اسمها حساب. المرحلة الرابعة هي التي قال الله عنها وإذا القبور بعثرت، وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إيه بعثرت القبور ديت؟ أنا عندي 200-300-400 مليار بني آدم الوقت تحت تراب الكرة الأرضية، المطلوب إن كل دول يطلعوا. أنت مدرك إن الوقت في مقابر مدفون فيها مئات الآلاف من الناس؟ من 3-4 آلاف سنة كان في مقابر تانية في طبقة تانية مدفون فيها، من 20,000 سنة ممكن كان في مقابر تالتة. تخيل بقى إن مقابر فيها ناس من العصر ده، مقابر تانية للفراعنة، مقابر تالتة للأمويين والعباسيين، مقابر رابعة للفينيقيين والكنعانيين، مقابر خمسة للناس اللي ماتوا أيام سيدنا نوح وأيام سيدنا آدم. حاجة مليارات البشر تحت التراب. مرحلة البعثرة زي ما يكون في ولد صغير مثلا في البيت عايز يجيب قميص ليه من الدولاب والهدوم كلها في بعضها، يقوم يدخل هو بيعمل ايه؟ لا مش ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، يفضل يبعثر الهدوم لحد ما يطلع القميص يكون الهدوم بقت كومة كده قدام الدولاب، يقولك ده بعثر الهدوم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ لما الملائكة تطوف في الأرض كلها مفيش جسد مش هيطلع، مفيش إنسان ما يبعثرش ما حوله، حتى يخرج البشر جميعا. وتيجي المرحلة اللي بعد كده، مرحلة الخروج العظيم بقى، مرحلة خروج المليارات دي كلها في نفس واحد، كما قال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. الجراد لما بيضع البيض بالملايين والبيض بيفقس مرة واحدة من تحت رمل الصحراء ويطلع البيض كله، يطلع الجراد كله يقفز من تحت الأرض كده كأنهم جراد منتشر. البشر لما بيخرجهم من تحت التراب بيبقى شكلهم ايه؟ ربنا بيصور في آيات كتير في القرآن منظر الناس وهي خارجة. آية يقول لك جراد منتشر، انت انتشار، كلمة الانتشار دي تخليك تحس ان المنظر شكله ايه؟ ها؟ يموج بعضهم في بعض في اخر سورة في اخر سورة الكهف. تخيل كده البشر كأنهم امواج بالملايين، لو موجة خبطت في موجة البشر بيتدافعهم، محدش عارف يروح فين. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس اشتاتا. اشتات ده الانسان المشتت، ده مشتت الذهن، مش عارف يفكر، مشتت الاتجاه، مش عارف يروح فين. المنظر ده منظر بعث الناس، كل واحد بيطلع عليه أثر الطاعة بتاعته أو المعصية بتاعته. المتبرجة تبعث على ما ماتت عليه من الثياب، كفاية دي ان اللبس اللي كانت بتلبسه بالدنيا هتطلع عليه. هو مش الناس هيطلعوا وراه؟ لا، اصل اللبس هنا مش قضية كساء، اللبس هنا قضية ان ده اثر المعصية اللي ماتت عليها. اللي اتجوز اتنين وظلم واحدة على حساب واحدة يطلع يوم القيامة شق مائل زي الملوح كده. اللي كان بيأكل الربا يطلع يوم القيامة زي المجنون، لا يقوم الا كما لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. اللي سرق ارض، واحد سرق ارض واحد، واحد سرق ورث واحد، يطوقه من فوق سبع اراضين، يعني طوق حوالين رقبته، منظر رهيب. المتكبر يطلع قد الذر، يداس بالرجلين. صاحب القرآن يلاقي القرآن مستنيه: أنا صاحبك القرآن، أنت ما سبتنيش في الدنيا وأنا مش هسيبك النهاردة. المتصدق سحابة، الصدقة كأنها سحابة تظلله يوم القيامة، ملوش دعوة بحر الشمس. كل واحد طالع عليه أثر ما مات عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصية اللي قررت المعصية والرجل اللي اتحركت للتنفيذ، القرار هنا والتنفيذ كان هنا، يؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني يعرف المجرمون بسيماهم. زمان كان العرب لما يحبوا يعلموا الجمال بتاعت فلان عن فلان يكوا الجمال دي في رجلها اليمين، يبقى دي بتاعت فلان المكوية في رجلها اليمين، ودي تكوي في رجلها الشمال، يبقى اللي عندها لم تكوي في رجل الشمال بتاعت علان. يعرف المجرمون بسيماهم، كأن كان في حاجة تحت الأرض هو طالع عليه أثر تعذيب معصي أصلا والعياذ بالله، أو أثر تنعمه بالطاعة بتاعته بإذن الله سبحانه وتعالى. الناس طالعة من تحت التراب بالمنظر العجيب ده. ربنا أراد إن الناس ما تترتبش الوقت، لسه مش مرحلة ترتيب الناس ولا مرحلة تفويج الناس ولا دي الأرض اللي الناس هتتحاسب عليها أصلا، ده لسه الناس ستنتقل لأرض تانية اسمها الساهرة تحاسب عليها. الأرض دي الكرة الأرضية اللي عاشوا عليها، وهي دي اللي بيبعثوا من عليها. الشاب اللي كان مفتون بالمواقع الوحشة أو قنوات السيئة أو عينيه هيئة أرصاد للي رايحة وللي جاية، أو مش قادر يغض بصره، أو ملكات جمال العالم قدام عينيه محدش بيبص لحد. الابن اللي أبوه مات وهو لسه صغير وكان نفسه يشوف أبوه، يوم القيامة هو وأبوه طالعين من نفس القبر، محدش بيبص لحد. اللي كان مفتون بالأموال هيشوف أغنى مليارديرات العالم، محدش هيبص لحد. اللي كان مفتون بالمراكز هيشوف الملوك والأمراء وولاد الأمراء اللي الصحفيين بيطردوهم من بلد لبلد عشان يجيبوا صورة لبنت فلان وصورة لابن الأمير فلان وصورة لبنت مش عارف فلان، هيبقوا طالعين محدش هيبص لحد. اشتاتا، ده المنظر اللي الناس، منظر طلوع الناس. طب الناس طالعة على ايه؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. ما الوقت يا اخوانا احنا بنتكلم عن الدار الاخرة، بنتكلم عن الدار الاخرة ليه؟ اول سؤال، مصدقين احنا مصدقين الطلبة لما تحط لهم جدول امتحانات من المجلس الاعلى للجامعات وبعد كده من مجلس الكلية لما تحط لهم جدول امتحانات صدقهم وكل واحد رقبته يعني اتنت على الكتاب شهرين قبل الامتحان عشان مصدق ان في امتحان. طب انا مصدق ربنا؟ طب لو انا مصدق بقى خايفين؟ انا الوقت لما ربنا بيقول اذا زلزلت الارض ربنا ما بيتكلمش على المريخ ولا المشتري ولا زحل، ربنا بيتكلم على الارض اللي تحت رجلي ورجلك ورجلك، الوقت ربنا بيتكلم على الكره الارضيه ده ايه يعني الوقت انا ازاي مش خايف اصلا؟ ده الوقت لو طلب الثانويه عامه قبل الامتحان وجينا فجاه قلنا لهم امتحان ثانويه عامه بكره قلبه هيتخلع، يبقى المفروض ان احنا بعد التصديق ابقى خايف. طب لو احنا خايفين مستعدين؟ انا فعلا في حياتي تنفيذ عملي للاستعداد لليوم ده، يعني لما ابو طلحه دخل على زوجته قال لا انا الصراط مخليني مش قادر اضحك، انا هعدي من عليها هعدي ولا لا؟ هو انسان بيفكر وبيحاول يستعد. لما عبد الله بن جحش قبل غزوه احد قال اللهم ارزقني اليوم رجلا شجاعا صنديدا كافرا يقتلني فيبقر بطني ويقطع اذني ويجدع انفي، فالقاك يا رب بدمي، فالقاك يا رب بدمي. يا نهار ابيض يا اخوانا، يا جماعه ناس مصدقه يا اخوانا، تصديق عملي. فتقول عبدي لما فعل بك هذا؟ فاقول فيك يا رب، فيك وفي رسولك يا رب، كنت بدافع عن حرماتك وعن نبيك عليه الصلاة والسلام. انسان عايش مع العرض على الله وبيتجهز من الوقت يعمل فيه ايه. لما ابو مسلم الخولاني يجلد رجليه في قيام الليل ويقول لها ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالا والله لنزاحمنهم اليه على الحوض. الشاب اللي كان لسه ملتزم وشاف رؤية انه على حوض النبي عليه الصلاة والسلام فصدم ان الدنيا زحمة جدا، فهو عايز هيموت من العطش عايز يشرب، فقعد يزاحم ويضرب كتف عشان يطلع قدام، فواحد زقه كده قال له مش بالدراع مش بالزق، على حوض النبي ده مقامات اصلا. يبقى لو احنا مصدقين هل احنا مستعدين؟ هل احنا بنستعد عمليا؟ ابو مسلم الخولاني جلد رجليه عشان ساعد حوض النبي عليه الصلاه والسلام. اي مرحله من مراحل الاخره تصدقها بيقلب حياه الناس. اخوانا الدار الاخره دي قضيه خطيره جدا وقضيه لازم نعيش معها. العلمانيين هيتجننوا ليه من الكلام عن الجنه والنار؟ ليه؟ لانه عارف ان الكلام ده بيقلب حياه الناس، عارف ان الكلام ده لو دخل في قلب الناس هيسلم لحكم الله في حياته، هينقاد وراء دين ربنا، ودي طبعا بالنسبة لهم اكبر مصيبة ان الدين يرجع في حياة الناس. اخواني في الله، المشهد اللي الناس بتخرج عليه ساعة البعث مشهد ايه؟ طبعا ما يقدرش نوصف المشهد ده لان المشهد ده موصوف في القرآن في عشرات الصور، ولكن عينة بس من كلام الله. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، الارض بتدك. هو الكلام ده يعني واحد من الوعظ بيألفه؟ ده ربنا اللي بيقوله دكا دكا. لما يقولك هتلر دك ألمانيا في الحرب دك فرنسا في الحرب العالمية الثانية، يعني ايه دك دي؟ آية تانية يقولك إذا رجت الأرض رجة. هو ايه الرج ده؟ لما تجيب إزازة دواء يقولك ترج قبل الاستعمال عشان مكوناتها تتخلط مع بعض. هي الأرض هتترج، هو الارض جواها ايه؟ 3600 كيلو متر حمم بركانيه متفجره من سطح الارض اللي تحت رجلينا لحد مركز الارض، وبعد كده 3600 كيلو تانيين من المركز للناحيه التانيه من الارض، يعني 7200 كيلو متر حمم اللي سددها عننا ومش محسسنا بيها الجبال، عامله زي سددت فوهه الارض كده سداها. لما الجبال تصير الكلام ده كله هيطلع. الله، هو الكلام ده موجود في القران؟ لما ربنا يقول دكت الارض يعني ايه الارض تدك؟ تترج دي يعني من جوه، انما تدك دي يعني من بره، يعني ده حاجه وده حاجه. طب اللي طالع على المشهد ده نفهم بقى ليه يومئذ يصدر الناس اشتاتا؟ المقصد اخواني في الله ونحن لا نزال في الساعات الاولى من 50,000 سنة ان الناس لما بتطلع بالمنظر ده وبتتم عمليه البعث، المشهد الاخير بعد ما كل واحد بيقتاد وسائق وشهيد، كل انس وكل جن والوحوش ماشيه، الوحش نفسه والوحش ما بيتعرضش للبشر ليه؟ هو ما قلبه مخلوع اصلا، فما بالك باللي هيتحاسب اذا كان ده اللي مش هيتحاسب؟ اذا كان ده اللي مش هيتسال امال اللي هيتسال يبقى شكله ايه؟ ويبقى المشهد الاخير في اول مرحله من مراحل يوم القيامه اوخر مشهد في البعث في المرحلة الاولى مشهد غريب جدا وعجيب جدا، وهو نهاية الكرة الارضية. ده اخر لحظة الناس هتشوف فيها الارض. الارض بعد كده هينطبق عليها قول الله، ها، قال تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. الارض بتقبض زيها زي اي حد. ده اخر لحظة في عمر الارض. الارض دي كأنها مخلوق وبيقبض روحه، كأنها مخلوق وبينتهي، لان الناس هتنقاد مع الملائكة، ها، يومئذ يتبعون الداعي الى ارض تانية اسمها الساهرة لم يعصى الله فيها. ودي بداية الحشر بقى المرحلة الثانية. ولكن نهاية المرحلة الاولى ان قبل ما الناس تسيب الارض، الارض اللي الناس اتفتنت بالجمال اللي عليها والذهب اللي عليها، والناس كانت هتموت على اليوروهات والدينارات والدولارات والدولارات والاسترليني والذهب والالماز والياقوت، الدنيا اللي شغلت الناس عن ربنا، الناس شافت الذهب في الدنيا ومن غير ما تشوف الاخرة. النهاردة ربنا هيوريها الدنيا دي بس وهي جوه الاخرة، عشان كل واحد يبص الدنيا اللي شغلته عن ربنا كانت قيمتها ايه. ولكن لما شاف الاخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارض، تقيء زي ما واحد يرجع يستقيء يرجع اللي في بطنه، تقيء الارض، الارض هترجع، تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب. الارض هتطلع الذهب اللي في بطنها كله، هتطلع المجوهرات اللي في بطنها، هتطلع الاموال اللي في بطنها. الناس وهي في الموقف ده وبتنقض للحشر، الارض تطلع كل الكنوز بتاعتها بقى دي. فيأتي السارق وينظر الى المال. هو في الدنيا لما كان بيشوف الفلوس كان ممكن يقتل عشان ياخدها، كان ينسى كل حاجة عشانها. فيأتي السارق وينظر الى المال، بس المرة دي بقى في الدار الاخرة، ويقول في هذا سرقت. ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت. ويأتي قاطع الرحم اللي ما كانش عايز يزور قرايبه سنين، خايف ان يجيب لهم هدايا ولا يتكلف ولا حد يطلب منه خدمة، وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركوه ويذهبوا. خلاص عرفوا ان الدنيا ملهاش قيمة. ولكن للأسف في ناس عرفت في هذا ايه ده اللي يبعدنا عن ربنا. في ناس من وقع هنا عرفت قيمة الدنيا وعرفت ان الدنيا دي ما تسويش شلن. الدنيا دي عاملة زي الاصفار، لو ما تحطش قبلها واحد اللي هو الدين مش هيبقى ليها قيمة. اصفار على الشمال ملهاش قيمة، بتبعد عن ربنا ما تقربش منه. قيمة الدنيا ان هي تعينك على طاعة ربنا وتوصلك لرضا ربنا. احنا في الساعات الاولى من يوم القيامة اتكلمنا عن اول مرحلة يوم القيامة، 50,000 سنة، مراحل لا حصر لها. القرآن بيصور كل مرحلة تصوير مذهل. البعث لو اتكلمنا عنه من القرآن بس احنا عايزين شهر كامل عشان نتكلم عن البعث بس. القرآن بيجيب لك تفاصيل التفاصيل. كل آية في القرآن عن الدار الآخرة تتعلق بموقف ملوش دعوة بالآيات التانية. في ناس عندها كله نار كله يوم قيامة، الموضوع مش كده اخوانا. الآيات جواها تفاصيل كثيرة، ولكن نحاول كده يعني ايه كل ما يتيسر نمسك نقطة. لجنة من لجان امتحانات يوم القيامة، قبل ان اغادر مقامي هذا اخواني في الله، يعني اخوانكم في جمعية خير زاد، اخوانكم في جمعية خير زاد عاملين مشروع الحضانة. الحضانة اللي هي الاطفال المبتسرين او الاطفال اللي بيتولدوا ولازم يتحطوا في حضانة. مصر سنويا 200,000 طفل بيحتاجوا حضانة. نسبة وفاة المواليد نسبة بشعة، يعني تقريبا من كل 170,000 ممكن حوالي 40,000 طفل يموتوا، معظمهم كانوا محتاجين حضانات. يعني ثواب المشاركة في دي مش بس صدقة جارية، ده كمان ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، ده احياء نفس. اللي جرب منكم موقف الحضانة، انا جربتها مع بنتي مولودة، قالوا لك حضانة. طب حضانة دي يعني وتخيل ان انت اصدقائك كله يعني المفروض ان الموضوع بالنسبة لك ممكن يبقى سهل. فزع يا اخوانا، فزع ان انت عندك طفل هيموت لو ما تحطش على الحضانة. المستشفيات الحكومية ويتنج ليست 50 و100 طفل، يعني ابنك ممكن يكون مات. ممكن يكون اللي بيجري ده واحدة بقى لها 10 سنين ما خلفتش وده أول طفل ليها بيسموه بريشيس بيبي، حاجة في غاية الغلوة على قلب أهله. ممكن الطفل يموت على إيد أبوه أو على إيد أمه لأنه مش عارف يوديه فين مستشفيات الخاصة. 1000 جنيه في الليلة ده تمن الدخول، وبعد كده بقى 1000 كمان زيهم علاج وأكسجين وتنفس صناعي، قضية كبيرة. جهاز التنفس الصناعي تمنه حوالي 50، جهاز الحضانة تمنه حوالي 50,000 جنيه، جهاز التنفس الصناعي حوالي 150,000 جنيه. عايزين نعمل حضانة خيرية، عايزين نعمل حضانة مستوى خدمتها عالي جدا وخيرية. أنا شفت ناس والله العظيم تكاد إنها تشحت في أكبر مستشفيات البلد، لأن الأب بيبقى هيتجنن، ده ابنه هيموت. فهو في ناس باعت عفش بيتها عشان اولادها يدخلوا حضانه، بيبقى موقف فجاه الابن الطفل يتولد ابنكم لازم يدخل حضانه حالا ويبدا مسلسل الفزع. ثواب ان انا شارك في حاجه زي ديت، اول حاجه صدقه جاريه. تخيل انت الحضانه دي ممكن تخدم سنويا من 1000 ل 2000 طفل، من 1000 ل 2000 اغاثه ملهوف، ده في ميزانك عند ربنا سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، اللي هتعمله لاولاد المسلمين ربنا هيعمله لأولادك. واحد صعب عليه قطة كانت بتموت أنقذ حياتها، في ناس كده ممكن لو شاف حيوان تعبان يتصل بدكتور بيطري، في ناس قلوبها وصلت فيها الرحمة للدرجة دي. تاني يوم ابنه كان هيموت في حادثة وربنا نجاه، ده اللي عمل معروف في حيوان. أمال اللي عمل معروف لأولاد المسلمين ربنا يعمل لأولاده إيه؟ من أغاث ملهوفا ربنا يغيثه قد إيه في الدنيا وفي الآخرة. من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني الثواب كبير يا إخوانا والثواب عظيم. نتمنى إن الحضانة دي كلنا نشارك فيها وكلنا نشد حيلنا فيها وكلنا نتعاون عشان الحضانة دي تتبنى، لأن دي أزمة يعني من أشد الكروبات اللي بتحصل على المسلمين فعلا، مسألة الطفل اللي محتاج حضانة. إخواننا في خير زاد ربنا يبارك فيهم ويفتح عليهم ويسددهم كمان وكمان. يعني الرقم اللي سهل جدا بقى، رقم كله يحفظه كده. طبعا برا الوقت لم تبرعات للحضانة، يعني كل واحد فينا يحرص، ما فيش واحد او واحدة يخرج الا لما يدي تبرع للحضانة، او يعني على الاقل يكتب ورقة كده، يكتب مبلغ كده وايه، ويكتب رقم تليفونه حد يجي يستلم مني المبلغ ده على الرقم ده باذن الله، بحيث ان احنا نقوم الموضوع بسرعة، نبادر في الاعمال الخيرية. ولكن اللي مش جاهز دلوقتي، يعني اللي معهاش حتة دهب دلوقتي، اللي معهاش غوشتين كده وسلسلتين وايه وختمين كده وحاجة خفيفة كده بسرعة كده، يتصلوا على الرقم ده 0106060 14. رقم بسيط ولا لا؟ 0106060 14. يعني رقم في غاية السهولة وفي غاية البساطة بفضل منة الله. مرة التالتة تبت بقى 0106060 14. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا، وأن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر، وأن يفرج كرب إخواننا في سوريا، وأن يأذن لهم قبل العيد بعيد، وأن يقيمنا على مراده منا، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويؤدي الدين عن مديننا، ويفرج كرباتنا، ويكشف الهم والغم عن مصر، ويؤيد عبده محمد مرسي بمدد من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.